أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في رواية الراوندي التي ورد فيها الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، ذكرنا أنه تارة يستشكل على سند هذه الرواية والإشكال من نواحي متعددة، وذكرنا أربعة منها، والخامسة هي أنه أن أبي البركات الذي هو من أحد أسانيد هذا الواقع في سند هذا الحديث لم يوثق من أحد إلا من صاحب الوسائل، وبين صاحب الوسائل وأبي البركات حدود 700 سنة، فتكون توثيقه يكون توثيقه مستندا إلى الحدس لا إلى الحس، والمعتبر في التوثيقات إنما أن تكون عن حس لا أن تكون حدسان. كيف يمكن أن يوثق شخص بينه وبينها بين شخص آخر بهذا البعد الزمني حدود 700 سنة ويقول أنهم موثقون؟ ويورد على هذا الإشكال أولا أنه ليس البعد الزمني والقرب الزمني له دخل في الشهادة، حينئذ الشهادة في حصول الشهادة الحسية، أن الشهادة بوثاقة الراوي تكتنف بملابسات وقرائن وأمور أخرى من مجموعها يوثق الإنسان أو العالم الراوي، وليس طول الزمان وقصره له دخل في ذلك، ما يوجب الخروج عن الشهادة الحدسية التي هي نوع من الاجتهاد، بل هو اجتهاد محض يخرج ذلك إلى الشهادة الحسية، هي هذه اكتناف هذا الطرف المقابل، أي شهادة وثاقة الطرف المقابل اكتنافه بملابسات نكات قرائن مما يوجب الوثوق بوثاقته حينئذ طال الزمان أو قصر، وربما يكون الزمان قصيرا ولكنما لم تكن هذه الملابسات والنكات والقرائن موجودة، فليس له دخل في ذلك. فشهادة العلماء بوثاقة الرواة لا هي حدسية محضة كالاجتهاد في العلوم، ولا هي حسية محض كالشهادة بالنسبة إلى عدول عدالة شخص معين، فحينئذ هي قريبة إلى الشهادة الحدسية أيضا. ولذا قالوا بأن حدس العلماء أيضا بالنسبة إلى التوثيقات الرواة معتبر أيضا ومستنده هذا، فحينئذ يفتح من هذا أبواب كثيرة في توثيق الرواة، فلا تقتصر بل على الشهادة الحسية، إذ لو اقتصرنا على الشهادة الحسية لا يمكن توثيق أصحاب الأئمة ولا رواة الأحاديث، إذ البعد بين الشيخ الطوسي والعلامة والنجاشي وغيرهم من علماء الرجال وبين أصحاب الأئمة إنما بعد زمني كبير، إنما يوصل إليهم توثيقاتهم، وهذه التوثيقات مكتنفة بهذه الملابسات بالنكات بالقرائن مما يوجب الوثوق حينئذ. فهذا هو المناط في هذا للحسن، فمن ينكر ذلك ويعتبر أن تكون الشهادة التوثيق مستندا إلى الحس المحض هي مكابرة لا يمكن أن يتحقق. على الشيخ الطوسي الذي يوثق أصحاب الأئمة والذي يوثق رواة الأحاديث أيضا بعده كبير، لا يمكن أن يعتمد على الشهادة الحسية، لو اعتبرنا على الشهادة الحسية كانت توثيقاتهم كلها باطلة. فمن هذا القبيل ما نحن فيه، توثيق صاحب الوسائل لأبي البركات من هذه الناحية، هذا أولا، وسيأتي إن شاء الله التنبيه إلى ذلك. هذا يفتح منه كثير من الأبواب ويعتمد على توثيق الرجال على هذه. ثم بعد ذلك الثاني أن من قال بأن أبي البركات ليس بثقة، فإن صاحب رياض العلماء ينقل عن أحد رواة من يروي عن أبي البركات، يقول يروي عن الإمام الزاهد أبي البركات، الإمام الزاهد يدل على التوثيق وزيادة أيضا، إمام وزاهد فهذا يدل على توثيق هذا الرجل. ثالثا لا أريد أن أطيل في المقام، إن هناك قرائن كثيرة ذكروها في حق هذا الرجل مما يدل على وثوق وتوثيق هذا الرجل. فالسند والحاصل من جميع ذلك أن الرواية من حيث السند معتبرة يمكن الاعتماد عليها، والحق أن كل ذلك تطوير لا قائل تحته، إنما أردت أن أضرب لكم مثالا ما هو يعمل العلماء في توثيق الروايات. 5 أيام نحن نتكلم عن توثيق هذه الرواية من جهات متعددة، ولكن هناك طرق أخرى أسهل وأولى من هذه الطرق التي ذكروها، وسيأتي التنبيه أيضا في مستقبل الكلام. هذه هي الرواية من حيث السند، فالسند معتبر لا إشكال فيه. ما أما من ناحية الدلالة فقد ورد في هذه الرواية مرجحان طوليان، أحدهما موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، الثاني مخالفة العامة وموافقة العامة، هنا طوليان يعرضهما على كتاب الله، فإن وافق الكتاب فخذوه، وأما إذا كان كلاهما موافقين فيعرض على أخبارهم حينئذ، فما خالف كتاب أخبارهم يؤخذ وما وافق أخبارهم لا يؤخذ، فما وافق الكتاب يؤخذ وما خالف العامة كذلك يؤخذ بما خالف العامة، هذان طوليان لا إشكال فيه، لا يمكن الرجوع إلى الثاني إلا بعد انتفاء الأول، هذا هو الذي ذكر في الرواية. وقد تقدم سابقا في أخبار التخيير وأخبار العرض على الكتاب المراد من الموافقة والمراد من المخالفة، هناك ذكرنا آراء متعددة بالنسبة إلى معنى الموافقة ومعنى المخالفة، ولكن الظاهر في المقام ومناسبة الحكم والموضوع أن المراد من المخالفة ما يخالف النص الشريف أي الوارد في القرآن الكريم، ما يراد من الموافقة ما يوافق النصوص القرآنية، وكذلك ما يراد من المخالفة لأخبارهم أي ما يخالفها نصا حينئذ، هذا هو المراد. مناسبة الحكم والموضوع وظاهر اللفظ هو المراد هذا ولا غير في ذلك، إذ أنهما هذا المعنى من المخالفة والموافقة مما تقدم ذكره أيضا، وهذا أيضا لا إشكال فيه. ثم إنه هنا مخالفة العامة أخبار العامة، فخذ بما خالف أخبارهم، ظاهر النص أن المراد من المخالفة أن تكون مخالفة أخبار العامة، هل يمكن التعدي إذا كانت موافقة لآرائهم أم يختص بما إذا كانت مخالفة وموافقة لأخبارهم فقط؟ ظاهر النص هو الاختصار على المخابر الخبر ما خالف أخبارهم فخذوه، لكن يمكن التعدي عن غير الأخبار لأنهم اعتمدوا على الرأي والاستحسان في استنباط الأحكام وجعلوهما من أدلة الاستنباط عندهم، فيمكن التعدي من الأخبار إلى كل فتوى من فتاواهم، فكل قول رواية موافقة لفتاواهم تطرح هذه الرواية، كل رواية تخالف فتاواهم يؤخذ بهذه الرواية، لا يقتصر على مخالفة الأخبار أو موافقة الأخبار. ويشهد لهذا جملة من الأخبار التي سيأتي ذكرها، إذ أن فيها مخالفة القوم لم يذكر فيه الأخبار، وإنما ذكرت الأخبار في هذه الرواية إما لكثرتها أو لأجل أنه من باب المثال أن يكون هناك موافقة للقوم أو مخالفة للقوم، فمن باب المثال هذا بالنسبة إلى أيضا بالنسبة إلى الدلالة. أما بالنسبة إلى هذه الرواية مع بقية الروايات التي وردت في التخيير، أدلة التخيير، أدلة التوقف، أدلة الاحتياط وسائر المرجحات، أما بالنسبة إلى أدلة التخيير فقد تقدم سابقا أن أدلة لا تعارض بينها، أي تلك الأدلة وسائر الروايات، إذ التخيير مختص فيما إذا لم تكن مزية في البين وهناك تحير مطلق. هذه الروايات تثبت المزية، ما كان موافقا للكتاب فيؤخذ، ما كان مخالفا للعامة فيؤخذ، حينئذ فهذه مزية يخرج المكلف إذا ورد عليه روايتان متعارضتان وفي أحدهما موافقة يأخذه ويطرح الثاني، هذه مزية حينئذ لا تصل النوبة إلى التحير والتخيير حينئذ، فلا معارضة بين هذه المعتبرة وأخبار التخيير أيضا. كذلك سيأتي الكلام إن شاء الله بالنسبة إلى هذه الرواية وأخبار التوقف أو أخبار الاحتياط أو أخبار العلاج، الذي سيأتي كثير من الأمور العلاجية والمزايا التي سيذكرها سيأتي الكلام عنها مفصلا. فهذه الرواية معتبرة من حيث السند ودالة على أن موافقة القوم من موجبات طرح الأوراق أخبار، مخالفة الكتاب من موجب لطرح الخبرين المتعارضين، هذا هو الخبر الأول. هناك روايات أخرى نذكر تلك الروايات. الخبر الثاني ما رواه الراوندي بإسناده عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن رجل عن يونس ابن عبد الرحمن عن الحسن بن سري قال قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. أشكل على هذه الرواية بضعف السند، ولكنه ليس بشيء، إذا السري محتبه من ناحية السري وغيره، كلاهما الإشكال الوارد على هذه الرواية غير صحيح، إذا السري معتبر وغيره أيضا مما أشكل عليه صحيح، فلا إشكال في السند أيضا معتبر. وأما بالنسبة إلى الدلالة ورد في هذه الرواية فخذوا بما خالف القوم، أن له إطلاق ما إذا كانت المخالفة لأخبارهم أو كانت المخالفة لفتاواهم وأرائهم، هذا أيضا عام يشمل. إذا قلنا بأن رواية المعتبرة السابقة لم تنقتصر فيها على الأخبار، وإن ورد ذكر الأخبار في تلك الرواية فلا تخالف بين هاتين الروايتين، إذ تعدينا عن مورد الأخبار إلى كل الفتاوى المخالفة، فحينئذ لا إشكال فيه. أما إذا قلنا بأن تلك الرواية نقتصر فيها على خصوص الأخبار، إذ وردت هذه الكلمة وردت في نص الحديث، فلا بد من تقييد هذا الإطلاق بتلك الرواية حينئذ. فالرواية معتبرة من حيث السند ودلالتها واضحة، إذا تعدينا عن موضع عن الأخبار إلى مطلق الفتاوى فهما متطابقان، وإذا قلنا بأنه تختص تلك الرواية بالأخبار فتقيد هذه الرواية إطلاق هذه الرواية، ومضمون هذه الرواية واردة في غيرها من الروايات، ولذلك هذه الروايات يمكن الرواية الضعيفة نعتبرها ونعتمد عليها بالجبر، بما إذا كان مضمون هذه الرواية واردة في رواية أخرى معتبرة، فالإشكال السندي في رواية ورد مضمونها في رواية أخرى معتبرة هذا إشكال غير صحيح، تضييع للوقت، تطويل لا طائل تحته. هذه الرواية الثانية. الخبر الثالث رواية الحسن بن جهم قال قلت للعبد الصالح عليه الصلاة والسلام هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. فقلت فيروى عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام شيء يروى عنه خلافه، فبأيهما نأخذ؟ فقال عليه الصلاة والسلام خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاشربه. خذ ما خالف القوم أيضا له إطلاق يشمل ما إذا كانت المخالفة لأخبارهم أو لفتاواهم. فتلك الرواية وردت في خصوص الأخبار، نقول بأن هذه نتعدى عن مورد الأخبار إلى غيرها لأجل هاتين الروايتين ولما ذكرناه، وهما هذه الرواية كالرواية السابقة. الخبر الرابع رواية محمد بن عبد الله قال قلت للرضا عليه الصلاة والسلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا ورد عليكما خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه. حينئذ هذه الرواية وردت فيه لفظ الأخبار كالرواية المعتبرة المتقدمة، إلا أنه قلنا يمكن التعدي من مورد الأخبار إلى مطلق فتاواهم وآرائهم المخالفة. هذه هي هذه الرواية، ورواية السابقة أيضا فيها إشكال سندي، لكن بما أن مضمونهما وارد في خبر آخر معتبر يمكن الاعتماد عليه من هذه الناحية، جبر من هذه الناحية، فلا إشكال في هذه. هناك روايات أخرى أهمها تلك الروايات ما سيأتي ذكره إن شاء الله.